بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. لازال كلامنا في بحث الحج فيما يتعلق بشرائط الوجوب. وقع الخلاف بين مشهور المتقدمين ومشهور وبين مشهور المتأخرين في أنه هل يشترط في الاستطاعة أن يرجع الحج، يعني المكلف الحاج، إلى كفاية من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو ما شاكل، أو لا يشترط ذلك؟ تحرير محل النزاع وبيان ذلك ما ذكره الفقهاء فيما يلي. ذكرنا فيما سبق أنه يشترط في وجوب الحج الاستطاعة من زاد، من راحلة، من عقل، من بلوغ، من حرية، من صحة في البدن، من أن كما انتهينا أخيرا من أن يمون عياله واجبي النفقة مرة، كذا صحيح، واجبي النفقة في ذهابه وإيابه. يأتي السؤال، هو بحث اليوم، هل يشترط عندما يرجع من الحج أن يكون عنده شيء، إما مال أو صناعة أو حرفة أو قطعة من الأرض يستطيع من خلالها أن يسترزق؟ هذا ما يسمى يرجع من الحج إلى الكفاية. يعني على فرض عنده مبلغ مثلا 4000 دولار. هذه 4000 دولار تكفيه زاد وراحلة ونفق لعياله. فإذا رجع من الحج كما يقال لا يبقى شيء معه. نسأل، طارة لا يبقى شيء معه وطارة يبقى شيء من المال، أو لا يبقى؟ هو عنده دكان، يرجع من الحج يفتح الدكان ويأتي بالرزق. عنده قطعة أرض يزرعها ويأتي برزق. عنده حرفة، هو موظف وما شاكل. فوقع الخلاف بين مشهور المتقدمين ومشهور المتأخرين أنه هذا الأمر. ما معنى هذا الأمر؟ يعني الرجوع إلى كفاية هل هو مأخوذ في شرطية وجوب الحج، يعني مأخوذ في الاستطاعة أم لا؟ فقال مشهور المتقدمين نعم مأخوذ في ذلك. فإذا كان يرجع من الحج وليس عنده شيء لا من مال ولا ضيعة ولا صناعة ولا حرفة ولا وظيفة، أنت أكمل. قالوا لا يجب عليه الحج لعدم تتوفر الاستطاعة، لأن أخذ في شرط الوجوب الرجوع إلى كفاية، وفي مثل هذا المورد لا يرجع إلى كفاية. في خدمتكم تمسكا، سبحان الله، يعني من نقول تمسكا برواية أبي الربيع الشامي. يعني شوف قداش فرق بينه وبينك يا شيخ سلمان. تمسكا برواية أبي الربيع الشامي، فتمسك مشهور المتقدمين، بل ادعى بعضهم الإجماع على أنه لا بد من الرجوع إلى كفاية حتى نوجب على هذا المكلف حج بيت الله الحرام. رزقنا الله وإياكم حج بيته في عامنا هذا وفي كل عام. رواية أبي الربيع الشامي، سوف نتعرض إلى الرواية مفصلا إن شاء الله تعالى. فتمسكا، تمسكا بهذه الرواية، أفتى مشهور المتقدمين والدعي على ذلك الإجماع أنه لا بد من الرجوع إلى كفاية في وجوب الحج. وخالف مشهور المتأخرين كما ذكر ذلك في الجزء 18 في صفحة 164 من جواهر الكلام، طبع جماعة المدرسين. نعم 18. قالوا لا يشترط ذلك. مباشرة يأتي هذا السؤال، لا يشترط ذلك، ما هو دليلكم على عدم الاشتراط؟ يقولون الأصل يكفينا التمسك بإطلاق الآية. ما هو إطلاق الآية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع، وفسرت الاستطاعة بزاد وراحلة وأن يبقي ماذا؟ نفق إلى عياله. شككنا، شوف الآن شككنا، هل يوجد شرط زائد اسمه الرجوع إلى الكفاية أم لا؟ فمع الشك في شرط زائد، فالأصل عدم الشرط الزائد. طيب نقول لهم ماذا تفعلون بالرواية التي تمسك بها مشهور المتقدمين، رواية أبي الربيع الشامي؟ فماذا؟ فقال الشهيد الثاني مجيبا عنهم، لأنه هو من تبنى ذلك والشهيد الأول كذلك ومشهور المتأخرين، ماذا؟ أن رواية أبي الربيع الشامي لا تدل على مطلبهم. ها الآن تشجعت وأنا تشجعت، ماذا؟ أن نقرأ رواية أبي الربيع الشامي حتى نرى هل تدل على أنه بلا بدية الرجوع إلى كفاية أو لا. لا تدل على ذلك. نقرأ حتى نصل إلى ما ذكره في المتن لرواية أبي الربيع الشامي، فنتعرض إلى الرواية، هكذا نستغل الوقت أكثر، يعني ما شرحناه نطبقه مباشرة. قال ولا يشترط، هذا من الشهيد الأول، تبعه الشهيد الثاني تبعا لمشهور المتأخرين، جيد؟ جيد. ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم. ماذا لا يشترط؟ الجواب الرجوع إلى كفاية. شوف يوجد شيء في العبارة هنا من الجيد أن نذكره، البعض يمشي عليه وللأسف لم يعلق هذا التعليق. ماذا قال في العبارة؟ دقق. قال ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة، باء سببية، يعني بسبب الاستطاعة. يعني ماذا؟
ليس من الاستطاعة هذا الأمر
اللي هو
الرجوع
للكفاية. ممتاز. احترازا عن ماذا؟
قد يتوهم
منهم من الاستطاعة، لأنه رجوع للكفاية يعتبر مشأنية إلى عادة الإنسان ويتراجع من الكفاية. حدا عنده شيء؟ ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة، يعني لا تدخل الرجوع إلى كفاية بماذا؟ في شرطية وجوب الحج، صح أم لا؟ يعني بالاستطاعة. ولكن هذا التعبير منه ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة، أليس هذا، شوف، أليس هذا احترازا عن الباذل؟ يعني من قال، شوف التفت، رجاء دقق معي قبل تنظر للكتاب. نحن ماذا قلنا سابقا؟ يشترط في الاستطاعة، أن يكون يا شيخ علي عندك أن تبقي شيء من المال لواجبين نفقة، صح أم لا؟ أي ولا لا؟ صح. لو أنا بذلت لك ذلك، هل يأتي هذا القيد أنه لابد أن يبقي شيء لعياله؟ سابقا قلنا بالبذل لا يستثنى الدين ولا تستثنى المستثنيات، البيت و و و، أليس كذلك؟ صح أم لا؟ لو قلنا أنه ماذا، الاستطاعة الشخصية التي أنا قد حصلت بين يدي، نقول إن كانت استطاعة شخصية مالية فماذا؟ فهنا لابد أن نستثني الديون وما يلزم منه الحرج والضرر وما شاكل، ومنها البيت والعيال و و و. أما الاستطاعة البذلية شرطنا ذلك؟ قلنا حتى لو كان عليه دين، حتى لو كان ليس عنده بيت، حتى لو كان ليس عنده ماذا، دابة وما شاكل، فلا بد أن يذهب إلى الحج، صح أم لا؟ جيد. على من يقول أنه، لا بد أن يرجع إلى كفاية، لا بد أن يرجع إلى كفاية، لو قلنا له حتى هذا يأتي الشرط لو كانت الاستطاعة بذلية، وضح السؤال أم لا؟ بالاستطاعة الشخصية يوجد هناك مستثنيات لم نستثنيها من ماذا؟ من الاستطاعة البذلية، وهذا أيضا كذلك. فإذا بذل له نقول له سعرذا استطاع، فيجب عليه أن يذهب، كما أننا لم نستثني الدين ولم نستثني ما يوقع في عسر وحرج وضرر في موضوع ماذا؟ بحسب العادة في موضوع البيت و و و و، نقول هنا أيضا كذلك. لذلك ماذا قال لك؟ ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة، يعني في الوجوب بسبب الاستطاعة أنا لا أشترط. ومن شوف هذا بالنسبة لهذا القائل، يعني بالنسبة للشهيد الأول والشهيد الثاني، أصلا هذا الشرط غير موجود، بذلية كانت أو شخصية مالية، الكلام ليس هنا، هو بالأصل هم لم يشترطوا ذلك، الكلام في مكان آخر، الكلام على من يشترط ذلك، نقول له هذا الشرط أعم من الاستطاعة البذلية والشخصية أم مقتصر فقط على الاستطاعة الشخصية؟ هذا هو السؤال، وضحت إن شاء الله. فلذلك يقول ولا يشترط في الوجوب بسبب الاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى كفاية، في مقابل من؟ من يشترط زيادة على ما تقدم الرجوع إلى كفاية، أين؟ أين؟ في ماذا؟ في الحج، يعني في الوجوب بسبب الاستطاعة. قال من أو هذا نريد أن نقوله، نقول بناء على الأعمية، إذا نريد أن نلتزم بالأعمية من المفروض أيضا أن ماذا نقول شيخ علي؟ أن لا نستثني الدين، أن نستثني الدين عفوا، صح أم لا؟ سابقا ما لم يمر معنا إذا بذل له، شوف العبارة، ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات الوجوب بالباذل، ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل، ولا تمنع عدم المستثنيات الوجوب بالبذل، لا تمنع، يعني يبقى الوجوب الاستطاعة البذلية، يبقى وجوب الحج ببركة الاستطاعة البذلية قائم، حتى لو عليك دين، حتى لو لا يوجد عندك دار، حتى ولم يوجد عندك ما وما 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 من المستثنيات التي مرت. هو قال هكذا، صح ولا لا شيخ علي؟ جيد. بناء على كلامكم لو مرادنا الاستطاعة الأعم من البذلية والنفسية الشخصية، من المفترض أن تستثنى ولا تستثنى؟ المفترض تستثنى.
عندما يقول بعد هذا الشيخ ما بعد ما يتحدث كفاية البدء فقط بالزاد والراحلة.
هو نقول إذا صدق عليه أنه بذل له زاد وراحلة ليحج به على التفصيل المتقدم، القدر المتيقن الذي ذهب إليه الشيء الثاني عين الزاد والراحلة. على كل أنا أحببت فقط أن أثير هذه الإثارة. ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة. ما الفرق بين الصناعة والحرفة؟ قال في المسالك، هو نفس الشهيد هو يشرح لنا، قال في المسالك الصناعة هي ملكة، ملكة يقتدر بها على أفعال لا تحصل بدون التمرن عليها، واستفادتها من مرشد غالبا كالخياطة كالنجارة كالحدادة ككثير من الصنائع والصناعات التي تحتاج إلى خبرة، إلى ملكة وخبرة وتمرين وتعليم، هذا يسمى صناعة. فلان يمتلك صنعة يعني يمتلك ملكة النجارة ملكة الحدادة. طيب فلان يمتلك حرفة، قالوا الحرفة لا يشترط فيها أن يكون عنده ملكة، كالاحتطاب كالكناسة كحش الحشيش، هل تحتاج إلى تمرن وخبرة وملكة؟ ها؟ شو شيخ روح الله؟ كلهم بحسبه. نعم على كل، لا أقصد أنه يصدق عليه صاحب حرفة حتى ولو لم تحصل عنده ملكة بعد، هذا أريد أن أقوله. يعني هذا أول يوم يذهب إلى الاحتطاب يقولون هذا صاحب حرفة، لماذا؟ لأن لم تأخذ الملكة في هذه المسألة. صحيح أنه يتمرن شيئا فشيئا ويتعلم، ولكن لم تأخذ الملكة، لابد أن يتمرن. لما يصير عنده ملكة يسمون هذا عند صنعة، أما ما قبل الملكة صاحب حرفة. يعني الأمور التي لا تحتاج إلى ملكة إلى تمرن وما شكل هو هذا أفرن. أو بضاعة، هذا عنده بضاعة كما عبر هنا رأس مال عينا. ما معنى البضاعة؟ فسرت بالرأس المال العيني، عنده مجموعة من الأموال حطتها في البنك فيستطيع أن يرجع ويستفيد منها. أو عنده، لا عنده بضاعة، بضاعة عينية، عنده مستودع من البضائع، تاجر هو بعد، عندما يرجع يتجر بهذه البضائع ويأتي بالأموال. أو ضيعة، عنده بستان كذلك، عندنا بستان من النخل من الدرجة الأولى كما في الحجاز الصحراوي، فتتنافس عليه وتشد إليه الرحال ونحوها. عنده مثلا ماذا هو؟ عنده أراضي عقارات يشتري ويبيع، أو هو سمسار صرافي خصوصا في هذا اليوم، وهذا ممتاز بعد. هذا في لحظة واحدة إما أن يرتفع بسرعة وإما أن يهبط بسرعة، وكلكم يعلم وقد سمع أنها تحصل هناك حالات وفيات في مثل هذا الأمر. أقل من الوفيات يدخل إلى المستشفى حالة شيء في الدماغ أو في القلب، في لحظة واحدة مثلا مليون دولار يخسره. تحصل أو لا تحصل؟ بورصة هذه بعد، بورصة صح ولا شيخ علي؟ أبعدنا الله عنها وأبعدها عنا. على كل هذا على الأقوى، يعني هذا ما يقويه كل من الشهيد الأول والشهيد الثاني، يعني لا يشترط الرجوع إلى كفاية. يعني بعبارة ملخصة عنده 4,000 دولار لعياله وماذا؟ وزاده وراحلته ذهابا وإيابا، يرجع لا يوجد عنده ولو فلس في البيت. يجب الحج؟ نعم يجب الحج. نقطة. شو شيخ علي صعبة ها؟ نعم يجب الحج. رزقكم في السماء وما توعدوا. قال عملا بعموم النص، ويكفيك من وراء ذلك الآية الشريفة عمومات، والشك في الشرط الزائد أصارت عدم زيادة ماذا؟ شرط. وقيل وماذا يشترط وهو المشهور بين المتقدمين، قلت أنا مشهور المتقدمين بعد، وقيل نعم يشترط يعني يجب أن يرجع إلى كفاية حتى تتحقق الصاع عنده كذا، لرواية أبي الربيع الشامي. أبو الربيع الشامي هو خالد بن أوفى أو خليد بن أوفى. أبو الربيع الشامي إذا أردنا أن نختصر الكلام فيه فهو لم يوثق في كتب الرجال ولم يمدح، بل ذكر في كتبهم، ولكن على بعض المباني خصوصا ما ذهب إليه السيد الأستاذ السيد محمود الهاشمي حفظه الله وشافاه وعافاه، أنه في بعض الطرق تصح هذه الرواية عن أبي الربيع الشامي على بعض المباني الرجالية. فبناء عليه نقول نعم لبعض، لا لبعض الطرق، لأنه يروي عن الثلاثة، يوجد عنده تفصيل في هذه المسألة. قال لرواية أبي الربيع الشامي تمسك بها، شوف تمسك برواية أبي الربيع الشامي مشهور المتقدمين وأفتوا بوجوب الرجوع إلى كفاية. الشهيد الثاني ما هو رأيه؟ قال وهي لا تدل على مطلوبهم. إليك الرواية، شجعنيكم كثير، وين الرواية؟ إليك الرواية. أبو الربيع الشامي يقول سئل، دقق في الرواية لأنه جهابثة عظماء الطائفة اختلفوا في فهم الرواية، صح؟ مشهور المتقدمين يقولون تدل على المدعى، مشهور المتأخرين ومنهم ويكفيك تلك العظمة الشامخة من الشهيد الأول والثاني يقول لا تدل، هو نص لا تدل على مطلوبهم. عجيب، مشهور متقدمين قريبين من عصر الإمام عليه السلام استفادوا أنها تدل، أنتم مشهور متأخرين لا تدل. شو هي هذه الرواية شيخ علي؟ خلينا نسمعها. ليش؟ قلت لكم راجعوا في الجواهر ماذا حصل وفي المسالك وفي المدارك كما أقرأ عليكم إن شاء الله تعالى. سابكم سابكم، شغلتنا شغلة طويلة اليوم. سئلة أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال ما يقول الناس؟ عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية عن تفسير هذه الآية قال الإمام عليه السلام للسائل ما يقول الناس؟ كثيرا ما عندما تأتي هذه العبارة الناس في الرواية فيقصد فيها المعصوم العامة، العامة أهل الخلاف ماذا يقولون في تفسير هذه الآية؟ سأل الإمام أحد الأصحاب قالوا أنت عم تسألني ماذا، ما معنى قوله ولله على الناس؟ أنا قلت له الإمام يعني قال له ما يقول الناس، أهل الخلاف أنتم تسمعون في هنا وهناك ماذا يقولون في تفسيرها؟ قال عليه السلام ما يقول الناس؟ فقلت له يقولون يعني الزاد والراحلة.
ماذا يقولون؟
الزاد والراحلة. فقال عليه السلام فقد سئل أبو جعفر، يعني سئل أبوه يعني الإمام الباقر عليه السلام، قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، عن نفس السؤال الذي قلت، فقال هلك الناس إذن. إذا المراد، شوف إذا المراد من الاستطاعة أن يتأتي بمال فقط وفقط يأتيك لزاد وراحلة ويكفيك لزاد وراحلة ذهاب وإياب دون الأخذ بعين الاعتبار نفقة العيال، خصوصا لأن نفقة العيال مرت أنه لا بدية أن تبقي شيء لعيالك. تصور معي شيخ علي، تصور معي جميعا أنه ماذا أتاك 2000 دولار، جاءك 2000 دولار يكفيك فقط للذهاب والإياب، إذا تريد أن تضع شيء من $2,000 إلى العيال لا تذهب إلى الحج. العامة ماذا يقولون؟ هذا يكفيك زاد وراحل ذهاب وإياب. نعم يجب الحج. بابا عيال وفي وماذا واجب النفقة؟ بروا عيال. عيال شيء. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ شوف ما يقول الناس. قلنا الزاد والراحلة. عند زاد وراحلة أسألك الدعاء. قال أبي، قال سئل أبو جعفر عن هذا فقال هلك الناس إذن. هو يروح الحج يقرب من الله، وهؤلاء الأيتام يفتحون أفواههم إلى السماء. قال لئنها إجا الجواب من المعصوم من النبع الصافي، لئن كان من كان له زاد وراحلة، من كان ما كان شو لعنده يعني قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، طعم هؤلاء الأيتام مساكين، ينطلق إليهم. يعني تصور معي، هو عنده ماذا؟ زاد له ولعياله. قال إذا أريد أن أبقي جزء منه للعيال هذا ينقص من الزاد والراحلة، لا أستطيع إلى الحج. وإما لا أن أبقي هذا الأمر للعيال وساعتئذٍ أقول ماذا؟ لا أستطيع أن أذهب إلى الحج. أو لا أخذ منهم كل هذا الزاد أضعه فقط في زادي وراحلتي وأتركهم من دون شيء، صح؟ فماذا قال عليه السلام؟ من كان له زاد وراحلة ومن كان له قدر ما يقوت عياله، يعني صار عنده زاد وراحلة زائد ما يقوت العيال ويستغني بهذا القوت عن الناس، ولكن ماذا فعل؟ ينطلق إلى عياله، ينطلق إليهم، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذن. يلهم أعطوني هذه الأجبان والألبان أريد أن أذهب إلى الحج، فيسلبهم قوتهم حتى يذهب بذلك إلى الحج. يقول المعصوم هلكوا إذن. هذا حق الآدمي، وسبق من الدروس أنه استدل على أن يبقي شيء لواجب النفقة بدليلين. ماذا؟ حق الآدمي مقدم على حق الله، والرواية الشريفة. والرواية الشريفة أي رواية الشريفة؟ هذه الرواية، هذه الرواية. قال في الدروس لأن حق الآدمي مقدم، دليله على أنه لابد أن يبقي شيء للعيال، ها؟ أتى بدليلين. دليل الأول لأن حق الآدمي مقدم، قال ولرواية أبي الربيع الشامي. يعني هذه الرواية التي ادعى وتمسك بها مشهور المتقدمين على إثبات الرجوع إلى الكفاية، نفس هذه الرواية تمسك بها الشهيد الأول، لا لإثبات وجوب الرجوع إلى الكفاية بل لإثبات مطلب آخر، وهو أن يبقي شيء لواجب النفقة. قالوا هذه رواية تدل على هذا المطلب لا هذا المطلب. وضحت النكتة؟
خبر الأعتم السابق.
نعم.
حملوا على شنو؟ خبر الأعتم اللي طمنا.
ما عم بفهم شيخنا، احكي على ماذا؟
خبر الأعتم اللي خبرتنا يا مولود.
خب أنا قلت أن يوجد أكثر من رواية.
رواية.
بلى. نعم. الأعمش كأنه كان مشاك. كان الأعمش على ما أذكر مرة معي. خبر الأعمش عثمه، خبر الأعمش عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي لا تدل على مطلوبهم، وإنما تدل هي وإنما تدل على اعتبار المؤنى ذاهبا عائدا بعد، ومؤنة عياله كذلك، يعني في وقت غيبته ذاهبا وعائدا عنهم، ولا شبهة فيه. لا شبه أن هذه الرواية، يريد الشيء الثاني أن يقول، لا شبه أن هذه الرواية تدل على وجوب إبقاء شيء لواجب النفقة، ولا تدل على ما أراد المشهور أن يتمسك به من وجوب الرجوع إلى كفاية. إلى الآن تمت العبارة وتم المطلب بحسب الكتاب، ولكن من حقنا أن نسأل، هل يمكن لنا أن ننتصر لمشهور المتقدمين أم لا؟ وبعبارة أدق، هل يمكن لنا إذا تأملنا في الرواية نحاول أن نستخرج شيء يمكن أن يكون قرينة أو دليل أو مؤيد دفع بالمتقدمين أن يتمسكوا به ويفتوا على طبقه أم لا؟ تأملوا لنا مو هلأ بعدين، تأملوا في الرواية لماذا مشهور المتقدمين قالوا الرواية تدل على وجوب الرجوع إلى كفاية. تأمل في البيت في مضمون ودلالة الرواية، هل يوجد فيها شيء، هل يوجد فيها شيء ممكن أن يستدل من خلاله على وجوب الرجوع إلى كفاية أم لا؟ كما قال الشيء الثاني لا تدل على مطلبه. اتفاقا الرواية الشريفة ذكرت في الكافي، في التهذيب، في الاستبصار، ذكرها الشيخ الكليني، ذكرها الشيخ الصدوق، ذكرها الشيخ الطوسي بهذا اللسان الذي قرأته على مسامعكم. رواية هكذا قال هلكوا إذن، فقيل له فما السبيل، من استطاع إليه سبيلا، قال السعة في المال إذا كان يحج ببعض المال، المال من عنده يعني ببعض، ويبقي بعضا لقوت عياله، هذا هو المطلوب. ما هو الذيل؟ الذيل وينتهي الرواية. قال أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك 200 درهم؟ يعني الإمام عليه السلام يريد أن يستشهد بماذا؟ بما تقدم، بأن الله قد فرض ماذا؟ الزكاة على من يملك 200 درهم. هذه الرواية عرضت بخدمتكم موجودة في الكتب، كتب المتقدمين، إلا أن من المتقدمين المفيد في مقنعته قال يوجد زيادة في الرواية، فقال في المقنعة بعد قوله ويستغني عن الناس يوجد مقطع غير موجود في الكافي، غير موجود في التهذيب. ما هو هذا المقطع شيخنا المفيد نقلته لنا في مقنعتك؟ قال يجب عليه، يعني الإمام يتابع ويقول يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك. إذا شوف وضحت الجزو، إذا بترجع لنسخة الكافي وغير الكافي من التهذيب والاستبصار هذه العبارة غير موجودة. الشيخ المفيد قال ليش الرواية هكذا، ونقل في مقنعته ويجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه. إذا بدي يرجع من الحج ويمد كفه إلى الناس هلك إذن، يعني ماذا؟ لابد أن يكون عنده شيء يرجع ويقتات منه حتى لا يمد يده إلى الناس. فيمكن أن يقال ببركة هذه الزيادة أنه لابد أن يكون أن يرجع إلى كفاية. ولكن لو قلنا أن هذه الزيادة كما ضبط في الكافي وغيره غير موجودة، فهل ما هو في الكافي ومشهور من هذه الرواية النص الأول الذي قرأته من دون زيادة الشيخ المفيد في مقنعته أو دعوى الزيادة، هل ما تقدم يعني من القدر المشترك ما بين الشيخ المفيد والشيخ الكليني، يوجد قدر مشترك وقدر اختلفوا عليه، قدر اللي اختلفوا عليه يمكن أن يستدل من خلاله على الرجوع إلى كفاية، هل ببركة القدر المشترك يمكن أن يستدل على ذلك؟ يعني دعك من الزيادة، هذا المشترك حتى في الكافي ممكن ببركة هذه الرواية الموجودة ومشهورة عندهم يستدل على وجوب الرجوع إلى كفاية فننتصر للمتقدمين، أو لا فننتصر إلى مشهور المتأخرين أن الرواية أجنبية عن المطلب. هذا عندكم بتأملكم إن شاء الله تعالى. لا بأس، لا بأس، يوجد فيه 3 عبارات دققوا فيها يمكن يستفاد منها أو لا يمكن أن يستفاد منها. بحث جديد، ذهب العامة، ذهب أهل الخلاف إلى أن المرأة لا يجب عليها أن تذهب إلى الحج إلا إذا كان معها محرم، ويقال محرم يعني أحد محارمها، جيد، سواء خافت على نفسها ظنت السلامة، لم تظن السلامة، كانت مؤتمنة أو لم تكن كذلك. فذهب أهل الخلاف إلى أن المرأة بل قل أخذ في الاستطاعة ماذا؟ المحرم للمرأة في الحج. إن استطاعت ماليا وبدنيا ومن جميع الجهات، وكان معها من محارمها من يذهب معها، فهي مستطيعة إلى الحج. فمن كانت ماذا عندها مالية وبدنية وجميع الشروط معتبرة ولكن محرم غير موجود، فلم تتحقق الاستطاعة، فلا يجب عليها الحج. هذا قول من؟ أهل العامة. جيد إلى الآن. الشهيد الأول ومشهور علمائنا ذهب إلى أنه لا يشترط ذلك ما دامت تظن السلامة، ما دامت تظن السلامة، يعني إذا كانت تأمن على نفسها تظن أنها تسلم ذهابا وإيابا، فلم يؤخذ أخذ المحرم معها شرطا في الاستطاعة. ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا عدة روايات ومنها الصحاح والمعتبرة. أقرأ عليك بعض الروايات. صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سأله معاوية بن عمار، يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي، فقال عليه السلام، بغير ولي يعني من دون محرم، فقال عليه السلام لا بأس تخرج مع قوم ثقات، يعني تأمن على نفسها، ما دامت تأمن على نفسها لا يشترط المحرم. ماذا قالوا أهل الخلاف؟ تأمن أو لا تأمن، المحرم شرط في الاستطاعة.
حتى لو كانت كل القاتل بناء على هذه الرواية، حتى لو كانت كل
القاتل
رجال،
مو الكلام مش في القافلة، الكلام مولانا في جميع ماذا؟ الذهاب والمناسك والإياب، والمناسك لا يوجد نساء فقط.
لا في القافلة التي
لا، وإن كان لا، الكلام في جميع الحج. الحج ليس فقط قافلة الذهاب وقافلة إياب، الحج والمناسك داخل مكة المكرمة، فبناء عليه ماذا؟ هل تحتاج إلى محرم أو لا تحتاج إلى محرم؟ فقال عليه السلام هي مع أناس ثقات، قالوا نعم، خب يكفي في المقام. هذه الرواية الأولى الصحيحة. الرواية الثانية أيضا صحيحة، سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة تريد الحج ليس معها محرم، هل يصلح لها الحج؟ نصف المطلوب، هل يصلح لها يا أخي ما عندها محرم؟ قال عليه السلام نعم إذا كانت مأمونة. شوف، في عنا أمرين يريد الشارع المقدس أن يسلط الضوء عليهما. الأمر الأول، تارة تكون شوف تسلم من جوارها وبيئتها والناس التي تحتك بهم، يعني هم أناس ثقات، وطارة لا، هم ليسوا بثقات إلا أنها مأمونة تستطيع أن تدافع عن نفسها. فانصح التعبير يريد الإمام أن يقول طارة يوجد شيء من الخارج وطارة يوجد شيء من الداخل، يكفيني أحدهما. ناس ثقات ولكن هي غير مأمونة، ولكن ثقات لا تستطيع أن تفعل شيء، هي مأمونة جماعة غير ثقات، المدار أن تحافظ على نفسها، المدار أن تسلم لا يعترضها أحد. فإن كانوا ثقات خب لا يعترضها أحد، ثقات بحسب الفرض. إن كانت مأمونة خب حتى لو ما كانوا ثقات نقول خائفة على نفسها أم لا، إن قالت خائفة على نفسها خب لا تذهب، ليس يعني لا تذهب بأي معنى من دون محرم، يعني لا بد من محرم. إن قلت غير خائفة على نفسها قوية بتلعب كاراتيه، هذه قصة كبيرة، شو شيخنا؟ فنقول إذا كانت مأمونة وقوية شيخ علي فنقول تذهب من دون محرم، أو تذهب ماذا؟ تذهب مع رجل هي تكون محرم له، هي تدافع عنه إذا كانت كرتها هي التي تدافع عنه، لا أن تنتظر هو أن يدافع عنها. شو شيخ طارق صحيح أم لا؟ نجد في زماننا خصوصا بعض النساء أقوى من الرجال ما شاء الله في رباطة الجأش وفي القوة البدنية وحتى النفسية، موجودين أو غير موجودين وبكثرة.
لماذا نرى في بقية يعني فيما يخص المرأة يعني عموما في الشريعة لا يراعي عامل الثقة، يراعي فقط عامل المحرم، نعم محرم أو غير محرم؟
ليش؟ نص الرواية؟
لا في غير الحج، في غير الحج كل ما يخص علاقة المرأة بباقية الرجال نرى أن العنصر العامل الأهم هو عامل
أولا. ممتاز. أولا لا نستطيع أن نقيس في الموارد الأخرى على هذا المورد، هذا المورد نص أنها إن كانت مأمونة أو تذهب مع ثقات يكفي في المقام، أما تلك الموارد الأخرى لابد من النظر في رواياتها حتى نستخرج الجواب عن هذا السؤال. هذا أولا. ثانيا بقيت رواية لطيفة، رواية صفوان الجمال يقول أيضا صحيحة معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام، صفوان يقول للإمام الصادق عليه السلام يقول قد عرفتني بعملي، يعني أنت بتعرفني يا ابن رسول الله أنني أعمل جمال، يعني أكري الجمال، يعني عنده يؤجر كيف الآن تأجير سيارات، هو كان يؤجر الجمال إلى الحج للتجارة وما شاكل. قال صفوان للإمام الصادق عليه السلام قد عرفتني بعملي، إيه شو بدك؟ كأنه هيك لسان الحال. قال تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها، تجيني مرأة بدا ماذا تستأجر من عندي، أعرفها أنها مسلمة وأعرفها بحبها إياكم يا آل محمد وولايتها لكم، ولكن ليس معها محرم، أجرها بتروح على الحاج. قال عليه السلام إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها خذها، إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها. شوف الآن التعليل، فإن المؤمنة بفتح النون مش مؤمنة للتأنيث، فإن المؤمن خلينا توضح محرم المؤمنة، هذا أن تأنيث، فإن المؤمن محرم المؤمنة، يعني هو ثقتها، هو يحميها، هو درعها، هو حياطتها، هو. أنا أقول يا ابن رسول الله تعال وانظر في زماننا، تعال وانظر ماذا حل بنا. في بعضهم للأسف ينتظر هذه الفرصة فيأتيها بلباس حمل وديع يريد أن يدافع عنها ويكون هو أول الناهشين لها. موجود أو غير موجود؟ بالله عليكم أحسنتم، بس أنا أردت أن أستفيد مطلبين من هذه الرواية، المطلب الأساس كشاهد للدرس الفقهي اليوم ومطلب واقع أخلاقي ننتبه منه وننبه الآخرين منه، لأن وصلنا إلى مرحلة في هذا الزمان من الصعوبة بمكان للأسف. شوف الإمام عليه السلام فإن المؤمن محرم المؤمنة، احملها يا صفوان، حياطتها المؤمنون، حياطتها المسلمون من حولها، إخوتها في الدين، لا حول ولا قوة. ثم تلا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. واقع خلينا نتذكر بكل مواقفنا في حياتنا نتفكر ونتذكر مثل هذه الروايات، أن الله عز وجل جعلنا حياطة للمؤمنات أن نحفظهن لا أن نستغلهن، وكما يفعل كثير بلباس الدين. أنا لا أقول غير المؤمن، غير المؤمن هو من الأصل أنه غير معترف وغير ملتزم بالشريعة الغراء، أنا أقول المؤمن بلباس الدين وبحجة أنه يريد أن يحميها فيكون هو أول من يوقعها في الحفرة، هنا الخيانة، فلنلتفت. على كل شو بنعمل بعد. وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم خلافا للعامة. من هو المحرم؟ خب عرفنا على المحرم من هو. قال وهو هنا الزوج أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا. ليش قال هنا وهو هنا؟ لأن المحرم في غير كتاب الحج ككتاب النكاح وغيره المحرم لا يذكرون الزوج، المحرم من يحرم نكاحه عليها، هذا هو محرمها. أما هنا أضف يعني إلى ما في النكاح وغيره هو الزوج. فمن هو المحرم الذي إن قلنا بوجوب اصطحابه إلى الحج مع المرأة، من هو المحرم؟ بدأ الزوج وكل من يحرم نكاحه مؤبدا. مؤبدا مو ما يحرم نكاحه ولو من غير تأبيد. من يحرم نكاحه مؤبدا؟ قال بالسبب الأول، بنسب، بنسب ابنها أبوها خالها عمها، هود يحرم نكاحها عليها مؤبدا، صح أم لا؟ بنسب يعني بسبب النسب. أو رضاع، أخوها بالرضاعة وفلان ابنها بالرضاعة، هذا أيضا يحرم عليها نكاح مؤبد ومشاكل. أو مصاهرة كأب الزوج، صح أم لا؟ مدخولة الابن بالنسبة إلى الأب فيتحرم عليه مؤبدا. احترازا عن ماذا؟ لماذا قال من تحرم عليه مؤبدا؟ يوجد هناك بعض الأفراد ماذا؟ يوجد حرمة لبعض الأشخاص على المرأة ولكن غير مؤبدة. مثل ماذا؟
أخت الزوجة.
أوفرين، مو أخت الزوجة الآن بالنسبة لموردنا،
زوج
الأخت. أحسن، زوج الأخت. ما دام هو زوج لأختها فهو يحرم عليه أن ينكحها لأنه يحرم الجمع بين الأختين. ولكن غدا تموت الزوجة أو يطلق الزوجة الأولى يتزوج أختها، صح أم لا؟ هذه ليست حرمة مؤبدة. ومشاكل كالذي زنى بذات بعل ومشاكل. شوف ماذا قلت أنا، الذي زنى لا الآن التي زنى بغير بذات بعل تحرم عليه مؤبدا، ولكن لا بسبب النسب ولا بسبب الرضاع ولا بسبب المصاهرة، صح؟ يعني هو ماذا فعل؟ أراد أن يبين أمرين هنا. الأمر الأول لابد أن يحرم عليها مؤبدا، والأمر الثاني ليس مؤبدا مطلقا بأي سبب كان، لا، بنسب، رضاع، مصاهرة. فكل شخص، شوف الآن خلاصة، فكل شخص يحرم نكاحها عليه بماذا؟ غير مؤبد كما قلنا في موضوع الجمع بين الأختين، أو لا مؤبدا ولكن من غير سبب النسب وسبب الرضاع أو سبب المصاهرة، هذا يخرج أو لا يخرج؟ يخرج. هذا اللي يريد أن يبينه. لا 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 لا، في مقام الحصر، بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هود يكون محرما. يعني تصور معي، إذا كان بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو فلنفرض أو من زنى بها وهي كانت ذات بعل، نقول هذا هو يصبح محرمها، تذهب به إلى الحاج؟ هل تقبل ذلك؟ زنى بها حرمت عليه مؤبد، بعد ذلك نقول لها تقول هذا محرمي يحرم نكاحه علي مؤبدا فأذهب به كمحرم إلى الحج. حصر هو الذي يكون يحرم نكاحه مؤبدا من نسب، رضاع، مصاهرة، ثم قال وإن لم يكن مسلما. هذه كفي بس هالكلمتين، نسألكم الدعاء. قام يقول السيد الأستاذ بيتين وأسألكم الدعاء. قال وإن لم يكن مسلما، خو حتى ولم يكن مسلم تصطحبه؟ نعم تصطحبه. أليس أب لها كما لو ارتد؟ أليس خال لها؟ أليس ابن بالرضاعة؟ أليس صهر لها؟ صح، ولكن ليس بمسلم. ممكن أم غير ممكن؟ صهرها نعم،
خارج عن المرض غير مسلم في الحج، لا يمكن أن تدخل إلى مكة.
أو شيء آخر. الآن سوف نقول، الآن سوف نقول، الآن سوف نقول، سوف نأتي إن شاء الله بحث أنه هو لا يشترط أن يحج، انتبه، هو يدفع فقط بتعبيرنا الآن العرفي بديجارد، هو فقط لا. الآن سوف نقول، أنا قلت طيب هذا غير المسلم هل يمكن له أن يدخل مكة أو لا؟ سوف يأتي تفصيله، تفصيل ذلك. فلذلك قال في أصل المسألة لا يشترط في المحرم أن يكون مسلما، فإن قلنا أنه يوجد مشكلة لا تكون المشكلة من هذه الجبال، من جهة أخرى لها علاج أو لا علاج، يأتي في المقام أن مكة يمكن أن يدخل إليها غير المسلم أو لا، ولكن من حيث هذه الجهة يعني من جهة المحرمية لا يشترط أن يكون المحرم مسلما، انتهت. ثم قال عبارة أخيرة، ولكن هذا غير المسلم إن لم يستحل المحارم. يعني ماذا يوجد هنا؟ حذف، يعني إن لم يستحل نكاح المحارم، مو المحارم يعني المحرمات، لا المحارم هو يعني لابد هو أيضا أن يكون يرى أن هذه لا يجوز نكاحها، أفرين كالمجوسي، فلا بد أيضا على ديانته أن يرى ماذا؟ حرمة نكاح هذه المرأة، حتى يصلح أن نصطحبه ماذا؟ كمحرم في الحج. أما لو كان لا يرعى ذلك ولا يراعي ذلك، لو كان لا يراعي ذلك يعني يرى ماذا؟ جواز نكاح هذه المرأة، فلا يمكن أن نصطحبه كمحرم في الحج، ويكفي ضمن السلامة، يأتي إن شاء الله تعالى. ولكن أريد أن أشير إلى مسألة أخيرة في العبارة التي ستأتي غدا، حتى ماذا؟ حتى نستفيد من الوقت غدا، نستفيد منه. ماذا قال في العبارة؟ ويكفي ظن السلامة، ويكفي ظن السلامة، يعني ماذا؟ يعني لا يشترط في المرأة أن تصطحب محرم، يكفي في ذلك أن تظن أنها تسلم ذهابا ومناسكا وإيابا. عندما أراد أن يشرح هذه العبارة الشهيد الثاني، هذا هو الهومورك، تأملوا جيدا إلى الغد، قال بل عدم الخوف على البضع. هذا الترقي من الشهيد الثاني ماذا يريد أن يبين؟ بل يكفي عدم الخوف، يعني ماذا؟ يعني أقل من الاطمئنان، أقل من الظن، أو يريد ماذا؟ بل يكفي عدم الخوف، يعني لا بد من أن يذهب الخوف، يعني أن تكون مطمئنا على بضعها وعرضها. يعني السؤال باختصار، الشهيد الثاني عندما علق على عبارة الشهيد الأول يريد أن يرفع أو يريد أن يخفف؟ لما قال بل عدم الخوف يعني لا يكفي الظن بل لابد من الاطمئنان، هذا ما يريده أم لا؟ لا يكفي الظن، هو قال الشهيد الأول، نحن نقول لا بل يكفي الاحتمال. ماذا يريد الشهيد الثاني بكلمة عدم الخوف؟ أن الاحتمال يكفي أم لا؟ قال بل لا بد من الاطمئنان على بضعها وعرضها. دقق في العبارة لأن اختلف الشراح فيها، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.